إذن نحن نتحدث مع السيد عادل عبد اللطيف، مستشار شؤون السياسات بالمكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أولا شكرا سيد عبد اللطيف للحديث معنا اليوم من بيروت. سيد عادل، أطلق اليوم في بيروت تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2016. أنت كمنسق لهذا التقرير الجديد، حدثنا أولا عن أبرز النقاط الواردة فيه.
أولاً بشكرك على دعوتي للحديث عن هذا التقرير الذي أطلق اليوم في بيروت في الجامعة الأمريكية، ودي أول مرة أصلاً أطلق تقرير من خلال جامعة عربية، لأن احنا استشعرنا أن الموضوع نفسه يستلزم أنه المكان الإطلاق برضو يكون له دلالة هامة، هو كان يكون مكان قريب من الشباب وقريب من مكان العلم. أبرز شيء في التقرير هو دايماً بيعكس السياق اللي احنا كنا دايماً نركز فيه في تقرير التنمية الإنسانية السابقة، اللي هو قضية التركيبة السكانية الديموغرافية في العالم العربي. فمنذ أول تقرير 2002 كنا دايما بنستهدف كيفية إتاحة الفرص للأجيال القادمة، يعني هو ده كان عنوان التقرير اللي صدر في 2002. واستمرنا في هذا المنحى لأننا قراءتنا التركيبة الاجتماعية للمجتمعات العربية أن هي مجتمعات شابة، فعندما نتحدث عن الشباب في هذا التقرير فإحنا صرنا الفئة العمرية اللي هي من 15 إلى 29. في بعض الأحيان الأمم المتحدة بتختار من 15 إلى 24، لكن احنا قمنا بمد هذه المرحلة العمرية إلى 29، وكثير من الشباب العرب بيفضل يا إما خارج سوق العمل، يا إما بيتزوج متأخرا، أو بيبقى عنده أو عندها عائلة يعني في مرحلة عمرية مختلفة غير مبكرة بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. بالتالي أبرز شيء في هذا التقرير هو القراءة الديموغرافية، إنه عندنا كتلة شبابية اللي هي من 15 إلى 29 حوالي 30% من سكان المنطقة العربية، يعني واحد من كل 3 أشخاص يكون شاب. ولو ضمينا إلى هذه المجموعة العمرية اللي هم ما دون 15 هتكون بيوصل في بعض البلاد إلى حوالي 60% من السكان. هذه القراءة للمجتمعات العربية طبعا بتلزم صانع القرار والحكومات والمسؤولين إنه هذه الفئة أهميتها، إن هذه الفئة بتدخل الحياة وعايزة تنتقل من الحياة كشاب إلى حياة كشخص يعني له استقلاله وله كيانه ولها المكان اللي ممكن الواحد يعيش فيه وينفصل عن عائلته ويبني حياته هو كأسرته. بالتالي هذه المرحلة بتكون دايما في حياة كل إنسان في أي مكان في العالم، هي مرحلة قلقة. كل شخص سواء رجل أو امرأة بيكون لهم طموح وبيسعوا إلى إن هم يحققوا هذا الطموح، وفي نفس الوقت إنه تعطل الوصول لهذا الطموح وتحقيق الأحلام اللي ممكن أي إنسان يكون عنده يعني بتخلي دايما في نوع من الإحباط. لو تأخرت إلى فترة طويلة بيكون لها انعكاسات سلبية ليس على الشخص ولكن أيضا على المجتمع اللي هو بيعيش فيه. ودايما احنا اتكلمنا عن هذا الموضوع، لكن وجدنا انه من الضروري ان احنا نعيد قراءة هذا الموضوع بعد 2011 وتقديمه في قالب ليس فقط زانع قرار، ان احنا بنقدم للشباب تقرير هم ساهموا في كثير منهم في صياغته، ان هو كيف يقرأ واقع مجتمعاتهم العربية.
ذكرت الشباب في المنطقة العربية، ونحن نعلم دور هذه الفئة العمرية في الثورات التي اجتاحت المنطقة، ولكن بعد تلك الثورات أو ما أطلق عليه الربيع العربي لم نرى دورا فاعلا لتلك الفئة التي ساهمت بخلق هذه الموجة. البعض يسميه الآن خريف عربي. كيف يمكن برأيك احتضان تلك الفئة العمرية المهمة والاستفادة من طاقتها؟ لأن الإحباط قد يولد في بعض الأحيان الراديكالية.
يعني هو الإحباط كان موجود برضو قبل 2011، يعني احنا قراءتنا للسياق التاريخي اللي حصل في العالم العربي، أولا 5 سنين في عمر المجتمعات ليست مرحلة طويلة، لكن هي 2011 لها دلالة هامة أن نموذج التنموي في العالم العربي وصل إلى نقطة أصبح من الصعب أن هو يستمر فيها ما بعد 2011 بسبب تعبير الناس عن رفضهم وعدم رغبتهم في استمرار هذا النمط. دايما في كل حركة اجتماعية من متخيل شبه أنها تكون هذه الحركة دايما في تقدم وتطور مستمر، يعني دايما بتحصل فيه نوع من الردة أو الإحباطات، أو أنه في الجماعات الأخرى لها مصالح مختلفة مش بالضرورة أنها تكون مساندة لهذا التحرك. لكن التحرك في حد ذاته هو عاد فتح كل القضايا اللي لم تحكم في المنطقة العربية من ناحية استعطاء التنمية، من ناحية أن وجود دولة كل الناس اللي بيعيشوا في ظلها يتمتعوا بنفس حقوق المواطنة، من ناحية كيفية مشاركة المجتمع بشكل عام في صنع القرار وليس استئثار مجموعة قليلة منه. ف2011 فتحت كل الأسئلة اللي الدولة حاولت تجاوب عليها عند تأسيسها في بداية الخمسينات والستينات. نحن لا نجد أن هذا الموضوع ما حصلش ما كان يأمل فيه الجميع من الشباب، ولكن في نفس الوقت احنا بنمر بمرحلة زي مرحلة مراجعة الذات، ومرحلة بيتعاد فيها صياغة التركيبات الاجتماعية في المنطقة العربية. فتأخذ بعض الوقت، ولكن ما فيش شك انه عنصر الشباب كان فاعل في انه يفتح هذا الملف، ان هو لأول مرة بنلاقي انه كام انتخابات حصلت مثلا من 2011 حتى النهاردة، بنلاقي انه في يعاد صياغة دساتير عربية حتى لو كانت النتيجة غير إيجابية في بعض الأحيان، ولكن في استشعار دايما انه في عامل غير العامل الدولة أو القوة السياسية لم تصبح فقط الدولة تستأثر بها ولا تستطيع، حتى لو رغبت تعلم تماما أن في عنصر كبير وفي فئة معينة موجودة في الشارع ممكن أن هي تقلب كل هذه الموازين وتعيد فتح الملف العلاقة ما بين المواطن والمجتمع بشكل مختلف. يعني أنا أعتقد من المبكر أن احنا نحسن هذه الموضوعات، لكن يعني أعتقد أنه الموجات الشبابية هتفضل في العالم العربي موجودة لفترة طويلة لغاية 2050، وإذا كان هذا الجيل قد يشعر بأنه لم يحقق ما كان يطمح إليه، ولكن لا زال أمامه مرحلة عمرية، والأجيال القادمة ممكن تستفيد جدا من اللي حصل، ليس بالضرورة لإعادة يعني التظاهر أو إعادة إنتاج الربيع العربي، لكن ممكن إنه يعني تكون محاولتهم للتغيير مختلفة ويستفيدوا من الدروس اللي حصلت في 2011. يعني الغرض الرئيسي هناك هو ليس التخلص فقط من القيادات السياسية، ولكن هو إقامة مجتمع الجميع بينعم فيه بنفس الفرص بشكل متساوي، لأنه ما يكونش فيه تمييز بين الناس بناء على اللون أو العقيدة أو النوع الاجتماعي. هذه المسائل أعتقد أن هي من وجهة نظري، يعني من وجهة نظر قراءتنا بالأبحاث اللي أعدت، أن هي أخذت نوع من قوة الدفع، إنها مش بالضرورة قوة الدفع هتكون بنفس القوة خلال السنوات الماضية، ممكن جدا تكتسب برضو زخم خلال السنوات القادمة. والأطر كمان اللي وما يحدث في العالم الخارجي ممكن يكون مؤثر جدا. أنا بتكلم النهاردة في الأمم المتحدة على موضوع التنمية المستدامة وخطة عمل 2030، دي في حد ذاتها بتخلق أفق للشباب الحالي إنه يعمل من أجل تنفيذ شيء مداه زمني معروف وفي توافق دولي عليه، ممكن يدي يعني قوة دفع للحركة اللي ابتدت في 2011 ويجعلها ويحطها في هيكل وإطار يساعدها أنها تستمر بشكل أكثر قوة.
سيد عبد اللطيف، في سياق التمييز الذي ذكرته، ماذا عن مشاركة الشابات؟ ماذا يقول التقرير عن وضعهن فيما يتعلق بظاهرة التمييز وانعدام المساواة؟
يعني أنت كما تعلمي أنه إحنا من بداية التقرير اعتبرنا أن قضية تمكين المرأة والمهود للمرأة هي عنصر رئيسي في إحداث تغير نوعي في التنمية في المنطقة العربية. كنا بنقول هذا الكلام ونستمر في التركيز عليه، أن نعتبرش قضية المرأة هي موضة يعني لازم منظمات الأمم المتحدة تهتم بيها، لكن إحنا من قراءتنا للمجتمعات العربية أن أي تقدم حصل كان إلى سبب كبير هو التقدم اللي حصل في إتاحة أكبر للمرأة العربية، سواء من ناحية منحها فرصة أفضل في التعليم أو ناحية توفير الصحة لها ولأبنائها عند الولادة. فما تحقق في العالم العربي من إنجازات كان نسبة كبيرة جدا منه يمكن إرجاعها إلى التحسن في وضع المرأة، ونقول إنه أي تحسين في المستقبل لن يتم إلا من خلال تحسين وضع 50% من المجتمع للأسف الشديد لغاية دلوقتي في موانع قانونية وثقافية بتضع عراقيل أمام هذه المجموعة اللي هي يعني لا يختار الإنسان أبدا النوع الاجتماعي عندما يولد. برضو زي أحيان كتير الإنسان ما بيختارش الدين اللي هو لما بيولد، ولا بيختار الأسرة اللي هو بيولد فيها. فلا يمكن أن احنا نحكم على الناس أن هم يكونوا عندهم حقوق أقل لمجرد أن هم ولدوا بنوع معين. الإنسان هو الإنسان بغض النظر عن النوع الاجتماعي اللي ينتمي إليه، وأنه مسألة احنا نعتقد أنه مسألة لا ينبغي أن يكون فيها حتى جدل حواليها، لكن نفهم تماما أنه هناك في تقاليد وأعراف لا نختلف معها ونحس على أن أي تغيير لازم يبقى في إطار هذه التقاليد، ولكن ينبغي بذل مجهود من خلال قراءتنا في كثير من المجتمعات العربية حتى المجتمعات الإسلامية اللي فيها سقف الحريات للمرأة ساعات من الدورة نفس الشيء. في دول عندها حريات أكثر وهو بتعتمد برضو على الشريعة الإسلامية، هناك قراءات تسمح لنا أن يبقى فيه حقوق للمرأة على نفس المستوى، ويعني ممكن نقول أن هي مساوية تماما للرجل بدون أي نوع من التمييز أو الانتقاص من حق هذا الشخص هو ولد ويعني هو النوع الاجتماعي امرأة. يعني اللي بيولد ذكر بياخد حقه دون أي شيء. طب لماذا يعني الإنسان ولد في نوع اجتماعي مختلف يكون له حقوق أقل؟
سيد عبد اللطيف، قد يعود ذلك إلى قراءة الدين، لأن في بعض المجتمعات يعني الأعراف تطغى حتى على الدين وعلى القراءات الدينية، مما يؤدي ربما إلى هذا الوضع وإلى هذا التمييز.
يعني هي من ضمن المسألة وقضية استخدام الدين في يعني حصر مجموعات من السكان سواء امرأة أو سواء مجموعات أخرى من وجهة نظرها هو توظيف أقرب منه إلى السياسة أكثر منه إلى الحقوق. وبالتالي ينبغي أن احنا نوصل لمرحلة أن احنا عندما نقرأ الواقع وحقوق الناس يتم الاستناد فيها إلى حقوق تماما وليس رعاة مثلا أطراف معينة أو محاولة مثلا تحقيق نوع من المكاتب اللي هي ممكن تكون ملهاش أي علاقة بحقوق الناس. هذه هي قراءتنا، يعني لازم تكون في قراءة مختلفة تماما لهذا الواقع ومحاولة جدية أن احنا نضع حد لهذا التمييز، لأنه هو بيضر المجتمع في نهاية الأمر.
بالفعل
يعني هي مش مسألة ضرر فقط على 50%، لكن أي ضرر بيلحق للمرأة هو ضرر لكل المجتمع.
سيد عبد اللطيف، أخيرا إلى ماذا يدعو هذا التقرير الجديد، تقرير 2016 للتنمية الإنسانية العربية؟
هو الشيء اللي بيدعو إليه، أغلب الدول العربية اعتبرت موضوع الشباب موضوع مهم، هو نقدر نجادل فيه، لكن هم اعتبروا موضوع مهم كقطاع من المجتمع يتم صياغة سياسة خاصة به، وإنه يتم إدارتها من خلال مثلا وزارة زي وزارة الشباب والرياضة. احنا رأينا إنه قضية الشباب هي قضية المجتمع بشكل عام، زي ما بيقولوا قضية المرأة ما هيش قضية نفس المجتمع فقط، قضية المجتمع بشكل عام. بالتالي إنه أي تخطيط تنموي لازم يأخذ في الاعتبار هذه 30% من السكان اللي هم بيمثلوا قوة عمل ممكن المجتمع يعتمد عليها 30 أو 40 سنة قادمة. وبالتالي ينبغي أيضا ليس فقط أهداف الاعتبار، لكن ينبغي يبقى في وسيلة إنه يكون في تمثيل لهذه الفئة عند صياغة المخطط الدولة للتنمية في المستقبل. يعني احنا ما بنقترحش اشياء محددة مع اختلاف الدول، كل دولة لها وضع مختلف في العالم العربي، وخاصة في ضمن الوضع اللي احنا نعيش فيه ان في دول بتمر مرحلة نزاعات. فلا نعتقد مثلا ممكن اللي ننصح به في بلد زي المغرب ممكن ينفع في سوريا او في العراق او في اليمن او في ليبيا، لكن احنا بنقترح ان السياسة العامة لازم ما تعتبرش هذه الفئة فئة يعني منفصلة، توضع عليها سياسات اهمها الرئيسي هو تفادي ان يحصل انفجار من هذه الفئة. يعني لا ينبغي ان احنا نتعامل مع الشباب كانهم فئة ممكن يطلع منهم يعني مشاكل، انما ينبغي نتعامل معهم كفئة ان هي ممكن حل هذه المشاكل يبدا بمساعدة وتمكين هذه الفئة.
شكرا السيد عادل عبد اللطيف.
هذا باختصار شديد.
نعم، شكرا يعني جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة التي أتحتها لنا اليوم، وعلى أمل بالطبع على أمل لقاءات أخرى حول مواضيع أخرى إن شاء الله.
شكرا.
شكرا.